الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قال حافظ ابن حجر: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الجامع باب البر والصلة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بإسكان الله ويقال طليق، والمراد سهل منبسط. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت بركة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الجامع وفي أبواب البر والصلة، حديث جابر بن عبد الله، حديث أبي ذر رضي الله عنهما. في بيان المعروف: كل معروف صدقة، والمعروف ضد المنكر، والمعروف هو كل خير. دعت إليه الشريعة وحثك عليه، والخير ليس محصورا في عمل معين، أمرك بمعروف صدقة. السلام عليكم. نهيك عن منكر صدقة، السائر للإصلاح بين الناس صدقة، مساعدتك لأخيك وحمل متاعه على دابته صدقة، وعلى أساسه قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمعروف ليس محصور، ولهذا ذكر في الحديث الآخر: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني تدخل عليه السرور، وتدخل عليه الاستقرار والأمان، ذلك من الصدقة. وليس مقصود الصدقة محصورا فيما تعطي من المال أو تنفقه، وهذا معناه الخاص، وأما العام فكل أفعال الخير سواء كانت قولية أو فعلية، الحديث الآخر حديث أبي ذر في تعاهد الجيران مما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين من التواد والتحاب والتعاطف وأولى بذلك جيرانك وأقاربك ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والمعروف أيضا لا يحتقر منه الإنسان شيء معين حتى المرأة وهي الماء الساخن ما يطبخ فيه لحم أو خلافه تعطيه لجارك وتدخل عليه السرور هذا من الصدقة ومن المعروف ومن المعروف أيضا حفظ حقوق جارك والستر عليه وحفظ أهله وماله إذا غاب ومن ذلك أيضا لا يخرج ابنك بما ينكسر به أبناء جيرانك من لعب أو أطايب طعام من المعروف أن تهدي إليهم وهذا من سماحة الإسلام وشموله والحث على التقارب والحث على الاجتماع وكون الجميع يدا واحدة تعمل بأوامر الإسلام وتنتهي عما نهى عنه الله أعلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه مسلم
أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره وفي هذا الحديث أعمال تدخل صاحبها الجنة وتقيه مصارع السوء ومن ذلك مما يحصل للمؤمنين في هذه الدنيا ومن تكالبها عليهم فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على بعض الناس أن أعطاهم ووسع لهم وهذا اختبار وامتحان ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أيضا على بعض الناس ضيق عليهم وهذا امتحان والكل في هذه الدنيا ممتحن ويجب على كل واحد منهما أن يرعى تلك النعمة وأن يشكر حقها وأن يعلم إنما هو مؤتمن، فعن قليل سيفارقه. وقد يقع بعض الناس في كرب من كرب الدنيا مما تغيق عليه، فالجزاء من جنس العمل، حيث بشر الله سبحانه وتعالى من نفس المسلم الكرب من كرب هذه الدنيا الفانية، نفس الله سبحانه وتعالى عنه كربا من كرب يوم القيامة والدار الآخرة. وكرب الآخرة وأهوالها لا تعد ولا تحصى، ومن يسر على مأسر يسر الله عليه، من يسر عليه في هذه الدنيا إما بإنهاله وإما بإسقاط حقه عنه ولا يشق عليه. ولينظر أن الله هو الذي أعطاه، والله سبحانه وتعالى جعله خليفة على ذلك، وينظر ماذا يعمل وكيف يتصرف. والقرآن حث على انظارهم إلى ميسرة، هذا في المؤسر، إذا لم يستطع إسقاط ذلك عنه يذهله ولا يشق عليه، هذا إذا علم أنه ليس عنده ما يسدد به. وأما إذا علم أن عنده ما يسدد به وهو مواطن فلا بأس بمطالبته بحقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني مطل الغني ظلم، يحل ماله وعرضه. لا بأس، وإنما هذا الفضل الذي رتبه الشارع على من لم يجد، وحاله ينبئ عن وضعه، قد يكون صاحب عائلة وليس له دخل، ولكنه تورط في ذلك وأراد أن ينفس على نفسه وعلى أولاده بما هم يحتاجون إليه، فلم ليس من فضول التكاليف، وإن مما يجب عليه أن يجدها، فتكلف ذلك فلا يشق عليه، وإنما ينبغي له أن ينذره وينذر على ميسرة، وأن ينزله ولا يشق عليه بخلاف الواجب. ومن سفر مسلما لا شك أن المسلم قد تقع منه الهفوات، فإذا وقعت منه تلك الهفوة رجع إلى الله سبحانه وتعالى يبكي ويخاف ويندم ويستغفر ويتوب وأقلع عنها، فإذا رآه أحد فليستر عليه ولا يبيح له سرا ولا يفضحه بين الناس، وإنما ينبغي عليه أن يكتم عليه، لأنه يعلم استقامة ذلك الرجل وصلاح حاله، وليس هو ممن يفعل مثل تلك الافاعيل، ولكنه وقع واغواه الشيطان، ويعلم من حاله انه راجع الى الله سبحانه وتعالى تارك لذلك العمل. واما من هو معتاد على ذلك وهذا حاله وديدنه، هذا لا يستر عليه، بل هذا يرفع امره الى ولي الامر حتى يكف الناس من شره. واما اذا راى من يسرق مثلا، فهذا ينبغي ان يخبر صاحب المال بان فلان سرق من مالك، هذا لا يستر عليه. واما رواه الاحاديث والشهود فلا باس بجرحهم، ولا باس بذكر معاهدهم ومذالبهم، لان هذا من الدين، ولا ينبغي الستر عليهم، وانما ينبغي كشف عوارهم حتى يحذرهم الناس، لان هذا من الدين ومما ينبغي بيانه للناس. وهذا الحديث الجزاء بالمثل، تستر يستر الله عليك، تيسر يسر الله عليك، وما إلى ذلك مما تفضل الله به سبحانه وتعالى علينا. معك الأحكام، شوف شوف أنت شوف السبل عندك في ومن ستر، تكلم على على الرواة، على الجرح، على التعديل، على شيء تكلم عندك قل.
يقول من ستر على مسلم إلى آخره، ثم قال وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات
والأمناء
على الصدقات والأوقاف والأيتام
تمام
ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم،
لأنه لا ينبغي أن يكون أمينا على الصدقة من هو خائن، لا بد من تجريحه، لا تؤمن عنده الصدقات او مال الناس، ولا يقوم على اليتامى من كان في دينهم خلل او انهم اصحاب خيانه، فينبغي ان يبين لولي الامر حال هؤلاء حتى لا يولون تلك الولايات. نعم.
ولا يحل الستر عليهم اذا راى منهم ما يقدح في اهل يده، وليس هذا من الغيبه المحرمه.
نعم، هذا ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هذا من الدين، من بيان الحق. نعم. بس عندك شيء السبل؟
وهو مجمع عليه.
وهو؟
مجمع عليه.
هذا الكلام؟ الحمد لله. ما دام هذا مجمع عليه هذا الكلام الحمد لله. لكن أهل البدع وأهل الأهواء ما يرون هذا، يرون أن ذلك غيبة، وأنك تغتاب العلماء، وأنك تتكلم في أعراضهم، وأنك أنزلت من حقهم. بل هذا من الدين، فانظر عمن تأخذ دينك، عن كذاب أو عن صادق، ومن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تستر عليه؟ هذا معلوم عند أهل العلم، وأما أهل الجهل وأهل العناد وأهل الأهواء وهم في هذا الزمان كثير، يقولون بأن الجرح والتعديل انتهى. كيف انتهى؟ ما ينتهي حتى تنتهي الدنيا، لأن الناس لا زال يأخذون هذا العلم ممن تصدروا، فإذا تصدر له أهل العلم الثقات الأثبات ونقلوه كما أتى مصفى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونقله أصحابه، فهذا الذي يؤخذ منه وتثنى الركب حوله. وأما من تصدر وبلغ الدرجات العليا في الشهادات وهو من أهل الأهواء ولا يعرف لنصوص القرآن والسنة قدرا، وإنما يضاعف ما بلغه أو لم يعقله عقله ولم يدركه وإنما على الهوى، فهذا ولا كرامة يقدح فيه ويبين ضلاله ويحذر منه حتى لا يقول الناس منه البدع والضلال. نعم. قال وهذا مجمع عليه. الحمد لله. نعم. قلنا ماذا قلنا نحن ممن هذا ديدنه، وأما صاحب العفو والزلة ونعرف استقامته وحسن سمته وصدقه وفلاحه لا يشتر عليه، لأنه لا شك أن الشيطان له مدخل، فهو ونعلم حاله أنه رجاع وتواب ولم يعمل مثل ذلك وهو إلى آخره. وأما من كان هذا ديدنه لا بد من رفعه له ويلفه حتى يؤخذ على يديه وقف النزل شبيه. نسأل الله السلام عليكم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
إذا الجرح والتعديل الباقي
الله،
وهؤلاء يقولون انتهى، ما في جرح ولا في تعديل، الآن يقول لك انتهى، ما انت أمين، انتهى. إذا انتهت هذه الدنيا، إذا ذهبت ذهب كل شيء، وأما وهي باقية والناس يتلون الكتاب والسنة وأهل البدع يتلون أهواءهم وآراءهم، فلا بد من جرحهم ولا بد من تحذير الناس منهم. يعني الجرح ماذا نقول فيه؟ يعني احذروا هذا، هذا صاحب بدعة، هذا صاحب هوى، هذا لا يفهم، هذا يضعف النص، كما ضعف اليوم احد العلماء المحسوبين في اهل بلده، ليس عندنا عميد كلية الشريعة بلبنان، يضعف حديث في لوحه الرساله اليوم في المدينه، يضعف حديث لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه، صفحه كامله معه لقاء، يضعف بهواه ويقول لا باس ان تتولى المراه الى ان تصل الى رئيس دوله، والله سبحانه وتعالى ذكر ملكه سبا، وإن كان هذا الحديث إن صح فهو خاص، فالفارسية بنت ملك الفرس وما إلى ذلك من كلام الدجل والهوى. نعم. كلام بذيء حتى أنه لا ينبغي أن ينشر مثل هذا. نعم. وقبل الصفحة اللي قول فيها مقال للدكتور الشيخ صالح العلامة الشيخ صالح الفوزان عن السلفية وحقيقتها، ما تبث إلى الثريا، كيف تأتي بهذا وتأتي بهذا، وإنما هو العبث الصحابي، لا نقول الحرية الصحابية كما زمان الحرية الصحابية، نقول عبث صحابي حقيقة، ما يكتبون في الصحابة إلا الجهال. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
قال عن إيش؟
وعن ابن مسعود.
نعم.
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان حال المسلم وما أعده الله سبحانه وتعالى له عند الفعل، عند العمل قولا أو فعلا، حتى النوم ينامها يتقوى بها على العبادة كان له ذلك خير. ومن ذلك دلالة الناس على الخير، إما بالتعليم والإرشاد والبيان، وكذلك بالفعل أمامهم حتى يقتدوا بك. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا يتصل لأجرهم شيء. لكن أهل البدع يفسرون هذا الحديث على هواهم. وأما أهل السنة فتلقوا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون حكايته. ولماذا قاله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث له سبب. عندما أتوا من اليمن متقلب الأمور دائم عليهم الفاقة أجسامهم منهكة، فكما عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف الصحابة فعرف الصحابة رضوان الله عليهم في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة ورغب فيها وحث الناس. فخرج وأتى أحدهم بسرة لا تكاد يده تحملها من ثقلها حتى وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما رأى الصحابة ذلك الفعل تكاثروا حتى كان عنده كالكومة العظيمة، فتهللت أسارير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من سمى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من فعل مثلها. يعني لا ينقص من أجورهم شيء. يقصد الأول الذي أدى ذلك العمل وتتابع الناس، فالصدقة ثابتة بالقرآن والسنة والشارع رغب فيها، ليست بجديدة. من سن في الإسلام سنة حسنة. وأما من أتى بعد ذلك يفسر هذا الحديث على أنه إذا اخترع شيء ليس موافقا قال: من سن، تقول هذا بدعة يا رجل، قال لك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجرهم. نقول: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تأخذ هذا وتترك هذا. إذا عملت شيء ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف، نقول مردود عليك، ولو كان سنة ولو كان سنة غير مشروع غير مشروع. كمن يعمل إذا انتهت الصلاة قام وسجد سجدة بعد ذلك، ماذا يأخذ تلك السجدة؟ قال: شكرا لله سبحانه وتعالى أن وفقنا على هذه العبادة. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أو فعله الصحابة؟ أو فعله التابعون؟ أو فعله من الأئمة أحد؟ قال: تمنعني على الصلاة؟ أقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنما ينبغي أن تفهم النصوص كما فهمها السلف لا نؤمن العقول. دعونا من أن يقول أحد برأيه وبعقله، يلجأ لكلام السلف ولا تقول يمكن هذا على أن فيه الحاجة، هذا ما فيه الحاجة، سهل. لا، قد يكون فيه الشيء الكبير الذي يخرجك من الملة وأنت لا تعلم، وما وقعك في ذلك إلا جلك ولم تعبر بذلك الجهل، لأنك بين ناس يعلمون هذا الدين لا بد أن تتعلم. لا تقول أنا جاهل، وأنا ما رفاهم وأنا جاهل، والعوام عوام كما يقول العوام. نقول: لا، أنت مفرط، وإنما كتاب الله يتلى بين يتلى وأنت تسمع، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين وأنت تسمع، والعلماء متواصلون وأنت موجود، فأنت مفرط، ينبغي عليك أن تتعلم. لا أقول لك تتعلم الأشياء التي ليست واجبة عليك، وإنما تتعلم ما يجب عليك من الطهارة والصلاة والصيام، وأهم من ذلك التوحيد، حتى لا تقع في الشرك وتكون كافرا وأنت لا تعلم. الله أعلم. كيف؟
التوحيد أم العقيدة؟
التوحيد أم العقيدة؟ قلت متداخلة. العقد هو ما يعقده القلب إن كان موافقا فهو اعتقاد صحيح، وإن كان غير موافق فهو اعتقاد باطل. ومن ذلك العقد ما يعقده القلب على توحيد الله سبحانه وتعالى بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. نعم.
حديث واحد على الباب.
وانتهى الباب؟ اقرا. ما في شك.
في تعليق الشيخ
الباز.
على قول المؤلف ابن مسعود.
حديث ابن مسعود؟
نعم.
تفضل.
قال صوابه، قال رحمه الله صوابه عن ابي مسعود.
ايوه عن ابي مسعود البدري ليس عبد الله بن مسعود، انا نسيت ان اذكر. نعم. نسيت ان انبه، هو ابو مسعود البدري ليس عقبه بن عمرو، ابو مسعود البدري. ليس هو عبد الله بن مسعود وإنما هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمر أو عامر. ها؟
عامر.
عقبة بن عامر. شوف هو عقبة بن عامر منبه عندك؟
لا. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم.
إيه نعم.
رحمه الله.
لا معروف نسيته بس أذكركم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البياقي.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن عمر وحديث صحيح وصححه جمع من الأئمة في بيان ذلك الأدب، أدب الناس مع بعضهم البعض. فإذا استعاذك أحد بالله من أن تسقط عنه ما ليس بواجب عليه لا بأس، التجأ إليك بعد الله سبحانه وتعالى. ومن سألكم بالله فأعطوه إذا كان من حقوقه وهو مستحق لذلك وليس نقصا على أحد، لكن مثل تلك الأمور ينبغي الإنسان ألا يكثر منها، لأن الأمور الدنيوية لا يسأل وجه الله سبحانه وتعالى بها، وما يسأل لوجه الله سبحانه وتعالى إلا الشيء الغالي والنفيس الذي يتنافس فيه المتنافسون وتنقطع فيه الأعناق. وما رتب الله سبحانه وتعالى لأهل الإحسان وأهل التقى هي الجنة، فما يسأل لوجه الله سبحانه وتعالى إلا الشيء الغالي والثمين. وينبغي على المؤمن ألا يكثر من هذه الأمور، أسألك بوجه الله. فإذا سئل الإنسان بهذا ينبغي عليه أن يقدر وجه الله سبحانه وتعالى، تلك الصفة التي هي ثابتة لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية وجه على الحقيقة. كيف هو؟ الله أعلم. لو أتينا إلى الذرة لها وجه، والفيل له وجه، والحمار له وجه، والإنسان له وجه، هل هي متساوية؟ إذا كان ذلك التمايز في المخلوق فما بالك بالخالق؟ فكل له وجه يليق به، المخلوق له وجه يليق به، والخالق له وجه يليق به. ولا نتوجس أن نقول هل لله وجه أو لا نثبته، لا. ولهذا يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى قال ولا تستوحش من إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى، لأنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث. ولو قل القائلون لا تستوحش، استوحش الناس لأنه لم يرد في كتاب الله ولم يرد في الأحاديث المتتابعه الا في هذا الحديث خلق الله ادم على صورته. واختلف الناس في الهاء وعود الضمير وما الضمير وليش هذا الكلام الكبير كله. لو قلنا لله صوره صوره تليق بجلاله هل في هناك معذور؟ لا. واما الوجوب قد ورد في كتاب الله وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنثبت ما اثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولا ينبغي ان تهزل تلك الصفات في امور دنيويه. وجه الله تعطيني هذا القلم قلم بريال تاتي بذلك العزيز الجبار الى ابخس شيء في الدنيا ذلك لا يسأل به الا الجنج الشيء العالي الثمين الغالي. ومن اسدى اليك معروف ينبغي عليك ان تكافئه فان لم تجد تدعو له حتى تعتقد انك كافاته. تدعو له سنه سنتين ثلاثه انت تدعو له حتى ترى من داخل نفسك انك كافاته. كمن اهدى لك هديه مثلا والرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اهدي له هديه يثيب عليها كان اعدى له داير فكافاه بجمل طابت نفسك قال لا فزاده اخر طابت نفسك فزاده اخر. فالمكافأة على الفعل الجميل ولو كان كلاما يؤدي للتقارب والتحابب والتصادق والقيام على شؤون الاخرين ومما حث عليه الاسلام ان يكون يدا واحده وشبك بين اصابعه ان يكون بينهم تكاتف وما تكالب علينا الاعداء الا لتنافرنا. واما لو كنا يدا واحده وصفا واحد لا يستطيع فينا احد. لكن تلك إرادة الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل والعلم عند الله والله أعلم. هو هجرا هي بالضم هجرا نعم يعني قطيعة يعني ما يسأل شيء حق له يسألك شيء هو حق له تعطي. لو سألك شيء وليس هو حق من حقوقه لا تعطي حتى لو سألك بوجه الله لأنه ليس من حقوقه. وهذا يعني ملعون كما يقول. لكن الحديث فيه كلام وفيه إسناده ضعف. هذا فيه ترهيب على كثرة سؤال الناس بوجه الله. ما ادري لكن لا ما اعتقد ان في اسنادي ضعف. عندك تعليق على اي شيء؟ عندك الحديث فين هذا الحديث؟ الشيخ السبل ها؟ توضيح الاحكام ما تكلم عليه؟ شوف عندك في السبل لانه ينقل من السبل وينقل من الله ها؟ على الحديث ايش؟ حديث ابن عمر ولا عدد ملعون ايش هو اي معروف صحيح انا قلت صحيح لكن الحديث الثاني اللي ها لا الراوي هذا صحابي ما حد يتكلم في الصحابة. اي تعليق عندك؟ كان في السبل شيء ذكره؟
انا سمعت يقول صلى الله عليه وسلم ملعون من سأل بوجه الله ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل. هجرا بضم الهاء وسكون الجيم أي أمرا قبيحا لا يليق. ويحتمل ما لم يسأل سؤالا قبيحا أي بكلام يقبح. ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على الكراهة ويحتمل أنه يراد به المضطر ويكون ذكره هنا
ويكون ذكره هنا
أن منعه من سؤاله بالله أقبح أن منعه من سؤاله بالله أقبح وأفضع. ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة حتى أضجر المسؤول.
بس والله أعلم. ها نفسه الكلام. بقى الإنسان ما